الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في درس الليلة الأمس بدأت بيان مذاهب الناس في كلام الله عز وجل في القرآن، عند قوله عز وجل الذي أنزل فيه، بعد أن بينت أن هذا الشهر المبارك شهر رمضان ميز بميزة أو ميزات لا وجود لها في غيره من الشهور، وقلت إن قوله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر على ما ذهب إليه أئمة من أهل العلم على أنها العشر الأول من ذي الحجة، ليالي العشر من ذي الحجة، لأنها أيام يقول نعسم ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام، لكن لا معارضة بين أن العمل الصالح في الليالي العشر هي أفضل أيام عشر، لكن ليست فيها ليلة القدر، وليلة القدر بذاتها لحلها بدون بقية العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من أعظم ما يتقرب من مواسم الخير. طبعا رمضان كل موسم خير، يعني مائدة مبسوطة بسطها الله لعباده فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لما يسعدهم بالله في الدنيا والآخرة. لكن وكان نعسم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة كما جاء في الحديث الصحيح، لكن ليلة القدر وحدها فيه خير من ألف شهر، وأنا قلت الألف شهر أكثر من 82 سنة في ليلة واحدة. فهذا موسم اللي هو موسم رمضان من أفضل المواسم، وقد ميز بميزات كما قلت، منها أنه أول شهر نزل فيه القرآن، الشهر الذي نزل ابتدأ نزول القرآن فيه، يعني نعمة نزلت على خلق الله على أكمل عباد الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم، أنزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي ركن من أركان الإسلام الخمسة على مدى الشهر، الشهر كله مرتبط بهذا الركن، يعني أنا قلت الحج قد تفعله في ساعة 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 وساعتين تنتهي من أعمال الحج كلها، إذا ما وصلت إلى عرفة إلا قبل الفجر بعشر دقائق من بلدك، أي بلد سواء داخل المعركة أو في أي بلد، وصلت إلى عرفة وانت محرم وقفت على عرفة ولو دقيقتين ولو لحظة قبل طلوع الفجر، ثم أفضت إلى مزدلفة وصليت بمزدلفة، ما لحقت النوم فيها لأنك ما نزلت فيها، ما وصلت لها بعد الفجر، لأنك قمت من عرفة على طول بمجرد ما وقفت لك لحظة في وطفت بالبيت، فقد تم قضيت حجك كاملا، ما عدا طبعا الواجبات كرمي الجمار والمبيت بمنى، هذه طبعا ما ينبني عليها الحج بأكمله، يعني حتى لو الإنسان ترك عبدا سقط عنه فريضة الحج، وإن كان يترتب عليه دماء ويترتب عليه كفارات، يترتب عليه دماء ترتب عليه كفارات، لكن قضى الفريض ولا يطلب منه الإعادة. قضى الفريض يعني ساعتين انتهى من أعمال الحج، لكن ده شهر كامل 29 ليلة أو 30 ليلة كلها الشهر بكامله ما فيه ما يتخلى لحظة من لحظات نهاره إلا وأنت متلبس بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الصوم. يعني نعمة من أجل النعم. لكن قلت لك إن في قوله أنزل فيه القرآن ذهب بعض الناس والكثير منهم إن كانوا من أهل السنة من غير بصر أو من غير بصيرة فزعموا أن القرآن نزل جملة واحدة. هو لو كان نزل جملة واحدة وسمع الناس أنه نزل جملة ما كان الكفار يقولون لولا نزل عليه القرآن جملة، كانوا يقولوا للنبي ليش القرآن نزل عليك جملة وكتب الأنبياء السابقين كانت تنزل جملة، ليش الكتاب اللي نزل عليك نزل منجم في مدة طويلة على آية وآيتين وثلاث واربعة من إلى سورة الأنعام نزلت بكمالها دفعة واحدة. فيقول الكفار يقول ليش يا محمد يعترضون على النبي ليش ما نزل القرآن جملة، فيرد عليهم رب السماوات يقول وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الجواب على تساؤلات المشركين. والظاهر لي أن هذا البلاء هو طبعا تعاونت عليه كلاب المعتزلة الذين ينكرون كلام الله، يقول ربنا مستحيل أن يتكلم. طب القرآن يقول ما هو كلام الله. وطبعا لا تنسوا أن المعتزلة وهي فرقة ضلة قديمة من عهد الصحابة، في آخر عهد الصحابة دارت على يد ياسر بن عطاء الغزال وكان من تلاميذ الحسن البصري في أصل الأمر، ولكن هؤلاء الضالين المعتزلة عن الحق جميع أهل الأهواء صاروا على مذهبهم. من الله على أهل السنة والجماعة، من الله على أهل السنة والجماعة أنهم تميزوا بأنهم على منهج حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم 100% في الأصل. المنهج اللي هم ماشيين عليه هو هذا، وكل أهل الأهواء سواء كانوا ممن يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وأكثر أصحاب محمد أو كانوا ممن يترضون على بكر وعمر ويلعنون عثمان وعلي ويدعون أنهم مسلمون، جميع أهل إنسان نسميه أهل أهواء، أهل العلماء المسلمين ما يكونون على الكفار ما يسمونهم كفار، يسموهم مسلمين أهل أهواء. وأنا قلت أن أهل الأهواء اتفق علماء المسلمين تقريبا على أنه لا تنكح بناتهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يصلى عليهم إذا ماتوا، ولكن لا يمنعون من مساجد المسلمين، ولو قام حرب بين المسلمين وأعداء المسلمين وقالوا أهل الأهواء إحنا نبي نقاتل معكم أنتم مسلمين إحنا مسلمين قاتل معكم، تعالوا قاتلوا معنا ويعطون من الغنيمة مثل ما يعطى أهل السنة والجماعة. بس هذيك تعزيرات، تعزير هو ما نص عليها رسول الله، ما النبي قال لا تنكحوا بناتهم ولا كذا، لكن قال النبي في أمارات من ذاك على أن الطائفة منهم اللي كفروا علي وعثمان وعائشة وأهل الحكمين ومن رضي بالتحكيم وأصحاب الجمال، هؤلاء النبي أشار إليهم لما قسم غنائم حنين وجاء رجل أو يقال ذو الخيصر التميمي ومحلوق الرأس وقال للنبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى الأقرع بن حابس على 100 ناقة وأعطى عنيه بن حصن الفزاري على 100 ناقة وأعطى فلان على 100، يتألفهم صلوات الله وسلامه عليه. فقال هذا الرجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الخبر غضب قال من يعدل إذا لم يعدل رسول الله، إذا كنت أنا ما أعدل من يبي يعدل، إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي معطي أو يعطي. ولن تزال لكن يبشرنا يقول لا تنزعجوا، لا تحسبوا إن هذا إذا كان ظهر وأنا حي ان الاسلام يبي يموت بعد سنة ولا سنتين مثل ما مات بعض اديان الانبياء اللي كان ينتهي دين الواحد منه ولسه ما رفع الا من سنة او سنتين او ما مات الا سنة او سنتين وقد يقتله قومه كما قتل اليهود كثيرا من الانبياء. فيقول ولن تزال هذه الامة قائمة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من حتى يأتي أمر الله إلى قرب القيامة. تبقى شريعة محمد ناصعة بيضاء نقية خالية من الزيغ والدن خالية من كل باطل إلى يوم القيامة. لكن إذا إحنا قصرنا في الحفاظ عليها نعوذ بالله يأتي الله بقوم من أي جهة من أي جنس من أي لون يحافظون عليها كما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيبشر النبي محمد بأن أمته وطائفة من أمته ستبقى ظاهرة على الحق مستمسكة بسنة النبي ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانوا على رؤوس إلى أن تقوم إلى أن يبعد بعد من نزول عيسى بن مريم وقتله للدجال ويجوج وماجوج يروحون ويموت عيسى عليه السلام بعدها يبعث الله ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله فلا يبقى على الأرض من يعرف الله ولا تقوم القيامة إلا على كافر ابن كافر. كل أهل الأهواء على مذهب. بديت أنا أمس أتكلم أقول إن الجهمية وهم شر الفرق اللي تدعي الإسلام شر الفرق. يقولوا الله ما له اسم ولا له صفة. طب الأسماء اللي نقراها دي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هذه أسماء الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. اسمع له الأسماء الحسنى وده اللي يقول ما له أسماء حسنى ويدعون انهم ينتمون للاسلام وهم اضروا على الاسلام من اليهود والنصارى والذين اشركوا. هذه الفرقه الاولى اللي هي الجهميه اتباع الجهل من صفوان تلميذ الجعد بن درهم تلميذ لاحد اليهود اللي بناته سحرنا بنات لبيد بن عصم التي سحرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطائفه الثانيه المعتزله والمعتزله عن الحق أثبتوا الأسماء لله لكن أنكروا صفات الله كلها عن بكرة أبي قالوا ما في صفات لله. ليش أنتوا أثبتوا أسماء؟ قال أسماء مجردة لكن الصفات تقتضي تعدد الموصوف ويكون الآلهة بعدد هذه الصفات ويتأتى ذلك إلى تعدد القدماء وتعدد الصفات تعدد الآلهة. يعني رأس خالية من العقل يحكمون على الله بعقولهم ويبنون شرائع الاعتقاد على أفكارهم. وأنا أكثر أن أقول يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الإنسان منا أحيانا كما قلت كثير أحيانا يشتهي الشيء ويحرص عليه أشد الحرص على يشتري سلعة مثلا تروك في عينه وقلبه ويتعلق بها وده أن يحوزها بأي طريقة من الطرق أو وده يتزوج هذه المرأة ويتقطع قلبه للوصول إليها والحصول عليها وبمجرد ما يملك السلعة أو يتزوج المرأة يبكي على ندما وحسرة. يقول شيء يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بالحسن. لكن العبد الصالح يكثر أن يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك طرفة عين إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. ما ألاقي شيء ولا حصل شيء اللي يتخلى إلا الله ما يؤيد وما هو مؤيد. لو كانت الخلق بجميع ألوان معك والله ضدك ما نجحت، ولو كانوا القلب يقول لهم عليك والله معك ما يضرك شيئا. يقول ابن عباس النبي علمني يا الغلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطوي صحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت كثير إن من فضل الله علينا أهل السنة والجماعة، إن لو سألني سائل عن أي مسألة في العقيدة أقول له لقول الله تبارك وتعالى كذا، أقول له على الحكم على العقيدي، وأقول لقول الله عليها دليل، دليل من القرآن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس أنا ما أروح أجيب الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة وأعجيها دليل لصفات الله ولأسماء الله، إنما تثبت بخبر صحيح ثابت يرويه عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى آخره خالي من الشذوذ والعلة. كل مسألة من عقائد أهل السنة قدامها الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله، وجميع كل ما يقوله المعتزلة بأشكالهم وألوانهم لا يمكن أن يستدلوا بآية من القرآن ولا بخبر من رسول الله، لأنهم يقولون إن الحديث إن القرآن فيه آيات نص وآيات ظاهرة، ولا يجوز الاستدلال بالظاهر لأن الدليل متى تطرق إليه احتمال سقط به الاستدلال، فيجعلون أكثر آيات القرآن إذا لم تكن نص من مثل لا تحل لا تصلح لحكم ولا لعقيدة، هذا مذهبهم الباطل. ويقول كل أخبار النبي ليست متواترة، ويقول لي واحد كبير منهم مرة الدليل على ذلك لما قلت له المتواتر، قال الدليل على أنه ما هو موجود الاختلاف في عدده، ويقول المتواتر 4 حديث 5 حديث 10 حديث كلهم يختلف. والقاعدة اللي أطبق عليها أهل الإسلام حتى هؤلاء المآخذ المنجوسين، لو أن امرأة زنت أو رجلا زنى وجيء له ب4 شهداء من جماعتهم وشهدوا عليه رجموه بالحجارة، هل الأربعة إذا شهدوا على رجل يكون دليل قطعي قطعي بأنهم ليسوا كذبا؟ يعني ما يمكن يتفق 4 ويكونوا متظاهرين بالستر، يعني الناس ما يعرفون عنهم شر، ما ارتكبوا جريمة عرفوا بها أو يمشون على غير الطريق المستقيم، ما ناس مستورين مثل ما قلت على الرجل اللي جاب شاهدين يشهدوا له عند عمر الخطاب، ولما قالوا سافرتم قال كذا كذا، فيجيبوا 4 شهود يشهدوا يقولوا هذا زنب هذه، ويرجم الرجل وترجم المرأة إذا قاموا الشهود على الاثنين على الرجل والمرأة. لو اثنين شهدوا على أن رجلا سرق من حرز وهم كذبة، بس الناس ما يعرفون أنهم كذبة، القاضي يعرف أنه كذب أنهم كذبة ما عنده دليل. وحبيب الله ورسوله وأكمل خلقي وأعلم خلق الله بالله وأعرف الله بدين الله يقول إنكم تختصمون إلي تختصمون إلي، وإن أحدكم قد يكون ألحن بحن أفصح ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء خاص ما ينزل عليه الوحي، ما الوحي ينزل عليه في كل مسألة، إذا احتاج الوحي نزل عليه الوحي، لكن الله سبحانه جعله بشر، جعله بشر لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى بالرسول، ولا يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فلو جو شهدوا شهادتهم دي قطعية ولا ظنية؟ هي ظنية. إذا شهد 2 على رجل بأنه سرق تقطع يده، ومع ذلك قد يكونوا كاذبين في باطن الأمر. وحصل في التاريخ إن رجل قد يقدم ليقتل بسبب شهادة زور، والقاضي حكم بها ولكن المجرم الحقيقي مثل ما دخل رجل في 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 سباطة يعني حوش من الحوش المهجور عشان يبول، ولقى رجل يتشقه جزار، الرجل اللي دخل يقول جزار ومعه سكين ومعه الدم حق الذبائح اللي كان يقطعها، ولا غسلها ودخل يبول، ولما دخل واذا رجل يتشخط في دمه في الحوش مقتول مذبوح، والناس ينمشبوش الرجل مسكوا هذا بسكين والدم اللي عليه، انت قتلت وش بيقول له؟ لو قام وجاب كل ما يمكن يقوله ما هم مصدقين، السكين تشهد والدم يشهد وحاله يشهد والقتيل يشهد، لكن لما اخذ ليقتل بعد الحكم عليه بالقتل بالقصاص، واذا رجل اخذته قال انا الحين بقتل الاول وبقتل الثاني ده ابقتل اثنين، انا ظلمت نفسي بقتل الاول، اروح احط على نفسي جهنم اخرى باني اتسبب في قتل البريء هذا، ويدهم ويعدمونه ويقول لي انا هو البعيد القاتل. المثال من الامثله، فالعقل لحاله ما يحكم ويقضي، وخصوصا عقول هؤلاء المتعوسين اللي ما معهم عون من الله. اذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. المعتزلة أنكروا الصفات كلها. المذهب الثالث، وطبعا قالوا ما يتكلم، حتى مرة جاء واحد من هؤلاء المجرمين مرة ودخل في المسجد النبوي وقال لجماعته، لموه جمع له حوالي 10-15 من فئته المعروفة، وهو جاي من الخارج طبعا، وقال لهم ترى القرآن ما هو كلام ربنا، ترى القرآن يعني كلام جبريل أو كلام محمد من عنده، لأن الله لا يتكلم، بناء على قاعدته على مذهبه. كل المعتزلة هذا مذهبهم، إن الله ما يتكلم وأن القرآن ليس كلام الله، أن القرآن ليس كلام الله، إنما شيء نبع في قلب محمد أو شيء فض على محمد أو شيء فض على محمد أو سمع كلاما من جبريل ما سمعه من الله، الله ما يتكلم. لكن أخذوا الله الحمد من هذا الفاسق اللي كان جاي ينشر هالضلالة هنا في هذا المسجد الشريف حوالي قريب 20 سنة، لأن الكلام ده. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة، وأنا أحببت الآن أن أنبه عليه تنبيها، لأنه سبق في هذا المقام وفي مقامات كثيرة لي ذكرت أن أبا الحسن الأشعري مات أبوه من نسل أبي موسى الأشعري، جده يعني هو من أحفاد أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. أبو الحسن الأشعري أنا قلت كثير أنه كان على 3 مذاهب، وكنت أقول كما يقول العلماء أو المنتسبون للعلم إن المذهب الأول كان معتزليا محضا، لأنه لما مات أبوه تزوجت أمه أبا علي الجبائي كبير أهل الاعتزال كبير المعتزلة، فنشأ أبو الحسن الأشعري في بيت شيخ المعتزلة أبي علي الجبائي، فرضع لبن المعتزلة وصار من أكبر دعاته، واستمر على ذلك إلى أن بلغ سنه 40 سنة. احفظوا هالكلام اللي أنا أقوله ده، لأن جدي فيه جديد هالأيام، جد فيه معلومات هذه جديد هذه الأيام. وكنت أقول أنه بعد ما بلغ 40 سنة أبو الحسن الأشعري، بعد ما بلغ 40 سنة أبو الحسن الأشعري شرح الله صدره لمذهب أهل السنة والجماعة والمذهب الحق، واغتنم الفرصة، خلى زوج أمه اللي هو أبو علي كبير المعتزلة، كبير ابنه من كبار أئمة المعتزلة أبو هاشم الجبائي، وأبو علي أبوه يعني عبارة عن ركن من أركان في الضلال، فخرج أبو فشرح الله صدر أبي الحسن الأشعري ولقى أنهم ضالين، لأنهم يقولون بوجوب الصلاة على الله وأن يتحتم على الله أن يعمل للعبد الشيء الصالح له. الرب يقال تحتم على الرب، الفعال لما يشاء، الحاكم لما يريد، الذي لا يعجزه شيء ولا يموت شيء، وهو ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. ما كلفنا إلا بعد ما أعطانا أدوات التكليف. أنا قلت لو كان الإنسان مقطوع اليدين ما يكلفه بغسل اليدين في الوضوء، لو كان مقطوع الرجلين ما يكلفه بالمشي للصلاة، لو كان أعمى ما يكلفه بالنظر في أمور، لو كان ما يسمع ما يكلفه بأدوات السمع. وضربت مثل في أصول الفقه أني لو كان عبد عند سيده والعبد أكمة أعمى، يعني أكمة ما له عيون، أصم ما يسمع، أبكم ما يتكلم، مقعد ما يقوم، وجاء ضيوف عند السيد وقال للعبد، العبد العبارة عن قطعة لحم كومة مجدوعة في الأرض، وقال له قوم يا عبد اقفل الباب أو هات القهوة للضيوف مثلا يعني، والعبد له سامع ولا مبصر، فانهال عليه ضربا. أيدخل السيد في درجة لهم؟ نعم، كل الجلسين يلومون يقولوا هذا لا يسمع ولا يبصر، هذا ما عنده آلة عشان يقوم ولا يسمع علشان يأخذ كلامك ولا يبصر عشان يجيب الباب وينه عشان يكمله، فليش تظلمه وتؤذيه؟ هذا ظلم، هذا صح يبرأ الله منه. لو كان لكن العبد السيد يعلم أن عبده خبيث لعيون لكن ما يستعملها إلا في الشر، ولو أذان ما يستعملها إلا في الشر، ولو يد لا يبطش بها إلا في الشر، ولو رجل، السيد هو اللي علم به، سيده هو اللي يعلم. فعلشان يبين يضربه ويؤدبه ولا يقول أحد إنك خطأ ظلمته خلى عداء دخل عنده ضيوف، طبعا الله المثل الأعلى، لعنده ضيوف، فقال للعبد هو يسمع ويبصر قم اغلق الباب أو هات طعام للضيوف، تن حلو نظر له ولقاه، فانهال عليه ضرب. هل أحد من الضيوف يقول له أنت ليش تضربه؟ ما هم سمعين أنه عاصي؟ ما هم شافوا عينهم أنه عاصي؟ لله المثل الأعلى. لما يولد الولد مثل قطعة اللحم ما في واحد أبدا يقول إنه مكلف بالصلاة ولا صوم، ويعيش له 10 سنين إلى 7 سنين بدأ يميز يعرف أبوه وأمه والضر والنافع وهذا كذا وهذا كذا، إذا بلغ 7 سنين ما يكلفوه. ولو مات وكان حتى قاتل جاب مسدس من أحد وضرب به واحد وقتله ما يؤخذ به يوم القيامة ما يسأل. لكن رب النبي محمد يقول مروا أولادكم بالصلاة التدريب والتمييز، مروا أولادكم بالصلاة للسابع، ما هو مكلف، واضربوهم على ضرب تخفيف، ما هو ضرب أذى مثل علق عصاك حيث يراها ولدك، ما هو أذى وإزعاج، لا، ما هو أذى. إذا بلغ سن التكليف بقى انخط شاربه أو طلع كذا أو طلع كذا أو طلع كذا وبان إنه بالغ خصم مكلف مثل أكبر واحد وعليه المسؤولية الكاملة. ليش ربنا ما كلفه وهو صغير؟ لأنه ما بلغ حد التمييز الكامل، ما بلغ سن التكليف. يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هم يقولوا لا، يجب على الله أن يعمل للعبد العمل الصالح، ويرد عليهم واحد من الأشاعرة، بس للأسف أنه على شعر على المذهب الخايب ما هو المذهب الصحيح كما أبين إن شاء الله الآن. يقول يعني كلامه هذا صحيح، وقولهم إن الصلاح واجب عليه يعني على الله زور ما عليه واجبه، ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهه، فحذر المحال أن حذر عقوبة الله. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجبه، ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهه، هذا كلام صحيح. فقام أبو الحسن الأشعري في وسط المسجد ويقول لأبي لزوجي أمه بصوت يسمعه كل من في المسجد، وداك ممتص على المنبر عشان يخطب، قال يا شيخ ما رأيك في 3 إخوة ماتوا، مات أحدهم كافرا عصيا، ومات الثاني صغيرا صبيا، ومات الثالث مؤمنا تقيا. قال المؤمن في الجنة والكافر في النار والصغير ده في منزلة بين المنزلتين، لا جنة ولا نار. ده المعتزل يرد عليه على أبو الحسن، قال له طيب اللي مات صغير صبي هذا، اللي مات صغير صبي هذا لو قال يا رب أنت تعلم أني إن مت صغير ما أروح الجنة، ياك على مذهبه إني لا جنة ولا نار، لماذا لم تبقني؟ قال لو أبقيتك كفرت فتدخل النار. قال له يا، قال يقول يا رب يعني لما علمت أن هذا إذا كبر راح النار، ليش ما موتته صغير صبي مثل ما قلت ما موت أخوه صغير صبي؟ فبهت أبو علي الجبائي، وخرج أبو الحسن من المسجد وبدأ يدعو إلى، أنا كنت الأول أقول إلى إثبات 20 صفة، اللي هو المذهب الآن مكتوب في كل كتب الأشاعرة في مشارق الأرض ومغاربها، في كل كتب اللي يسمون أشاعرة في العقيدة يثبتون لله 20 صفة، واحدة نفسية وخمس سلبية وسبع معان وسبع معنوية، هذه كتبهم فيها هالكلام اللي أقوله ده، كالوجود والقدم والبقاء ومخالفته لقيامه بنفسه ومخالفته الحوادث والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، حتى يثبتوا الكلام. إذا شعر على المذهب الرادي هذا اللي يقولوا عايز يثبت الكلام اللي عايز يظهره، بس يقولوا كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، وينكرون ويقولون إن كلام، يعني يرد عليهم قوله تبارك وتعالى في صريح القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا يسمع؟ يسمع ألف لام ميم، ألف وحرف وصوت من القاري، صوت من القاري طبعا، يسمع حروف ويسمع أصوات، وهذا كلام الله. ما يقول واحد إن ما هو كلام الله، ذا هو كلام الله اللي يقرأ ويسمع ويتردد في المساجد في المساجد وغيرها، هذا كلام الله. فطلع أبو الحسن، كنت الأول أقول بناء على ما اشتهر عند كل أهل العلم على أن أبو الحسن لما خرج من مذهب الاعتزال وعمل مذهب جديد مستقل له أثبت فيه 20 صفة على سبيل التحديد والتعيين، ونفى أضدادها على سبيل التعيين، ثم أثبت كل كمال لله على سبيل الإجمال، ونفى كل نقص عن الله على سبيل الإجمال، ويقول له عن في كلام من أجل مذهبه في الكتب اللي تدرس في كل مدارس الدنيا الآن اللي ما هي على بصيرة بالحال، يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيها بالتأويل أو التفويض. هذا كلام خاطئ، هذا كلام فاسد. لكن كنت أقول إذا ذكرت هذه نقول فرح به الناس وانتشر مذهبه، لأنه كان مثل الأعور بين العميان، يعني صار عرف شوية فصار يبصر بعض الطريق ففرح به الناس. وهذا اللي يخلي أئمة أعرفهم كبار في التاريخ يقولوا مذهب أبو الحسن الأشعري أقرب أهل، هو من أهل الأهواء عندهم، إلى أهل السنة والجماعة، لما أثبت 20 صفة ونفى أضدادها أحسن من اللي أنكر كل الصفات كالمعتزلة أو الأسماء والصفات كالجهمية. وهذا الواقع تبين لي من حوالي شهر تقريبا، وأنا أقرأ في ترجمة أبي ذر الهروي صاحب صحيح البخاري اللي روايته أتقن الروايات للبخاري، ومن في كتاب تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، الحافظ في تذكرة الحفاظ وهو يترجم لأبي ذر، قال إن أبي ذر كان ماشي في الطريق في بغداد ومعه أبو الحسن الدارقطني، افهموا عني هذا، ومعه أبو الحسن الدارقطني، وهو يمشون في الطريق لقاهم أبو بكر بن الباقلاني، فقام الدارقطني وقبل رأس ابن الباقلاني، فاستنكر أبو ذر لأنه يعرف إن أبو بكر الباقلاني أشعري، بس تقول أشعري ميت بلو 100 سنة أو أقل، قريب حديث عهد، يعني يمكن الباقلاني جاءت قريبين منه، ما بينه منه لا شيء ولا ما فيه. فلما قبل أبو الحسن الدارقطني رأس ابن الباقلاني استنكر أبو ذر، وقال من هذا يا شيخ؟ يعني أنت أكبر واحد نعرفه من أهل السنة في بغداد الآن، اللي هو الدارقطني، معروف صاحب السنة، صاحب السنة الدارقطني إمام معتد به عند كل أهل السنة والجماعة. فلما قبل رأس أبي بكر بن الباقلاني استنكر أبو ذر، قال أتقبل رأس من هذا يا شيخ؟ قال هذا إمام أهل السنة ابن الباقلاني. قلت له أليس على مذهب كذا؟ قال هذا الرجل إن على أبو الحسن الأشعري اللي الناس يتكلمون ما يتكلمون الآن. أبو الحسن الأشعري لما انتقل من مذهب لذاك ألف كتاب الإبانة. أنا كنت أحسب إنه ما ألف كتاب الإبانة إلا قبل ما يموت بوقت ما هو طويل، وأن العشرين صفة هذه اللي أثبت إنما أثبتها بعد ما انتقل من مذهب المعتزلة. وتبين لي من كلام الذهبي في التفاض أنه أول ما له إلا مذهبين، ما هي ثلاثة، مذهبين. المذهب الأول في صميم أهل الباطل والضلال وهو المعتزلة، ثم انتقل إلى صميم مذهب أهل السنة والجماعة بدون توسط، وألف كتاب الإبانة موجود الآن في مكاتب كثيرة في المدينة ومكة وكل بلاد العالم موجود فيها تقريبا. لا أبو الحسن الأشعري، وأول ما يقول في أول الكتاب سألتني عن مذهبي فأقول أنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه وأعلى درجته، فأثبت لله ما أثبته لنفسه وأنفي عن الله ما نفاه عن نفسه، فأثبت لله أن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي تجري بأعيننا. وأخذ يسوق أسماء الله صفات الله من كتاب الله ومن سنة رسوله ودونها في كتاب الإبانة، ولا يزال موجودا بدون تغيير ولا تبديل. ومن أعجب العجب أن هذا هو مذهب أبي الحسن الأشعري، عين مذهب أحمد بن حنبل وعين مذهب أهل السنة والجماعة بدون تغيير ولا تحريف ولا تبديل. يقول أبو بقى يقول الحافظ الذهبي في تلك الحفاظ، ولكن بعد مدة، طبعا الحافظ الذهبي كان في القرن الثامن الهجري، الحافظ الذهبي من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله في القرن، يعني في القرن الثامن، يعني بعد سنة 700 وكذا موجود، ابن تيمية مات سنة 728 أو 25، وهذا من تلاميذه، من تلاميذه يعني أوائل القرن الثامن الهجري. فيقول الذهبي ثم حدثت شجون وشجون، حدث على مذهب الأشعري هذا تغييرات بعد موته، بعد سنوات طويلة حدثت تغييرات في مذهبه، ويعني من الفتن ونسبة أشياء إليه ما قالها ولا درى عنها ولا يقر بها، وكتاب الإبانة موجود. هو نفسه يذكر الذهبي أن هذا مذهبه في كتاب الإبانة، وكتاب الإبانة تضطر تروح أي مكتبة تسألهم عن الإبانة وتشتري وتقرأ. والعجيب أن ابن السبكي وهو من أعداء هذا المذهب، يعني يقاتل عن مذهب الأشعري الثاني اللي هو، وهو ما هو مذهب الأشعري، يعني ما ينبغي أن ينسب الأشعري اللي يثبتوا 20 صفة يقولوا إحنا أشعر، ما هم أشاعر، مثل النصارى اللي يقولوا أتباع المسيح، النصارى ما هم أتباع المسيح. المسيح قال لهم لما قالوا أنت الله والله ثالث، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وجاءوا بمذهب لا يعرفه المسيح ولم يسمع به. يعني المذهب اللي عليه النصارى الآن لا يعرف المسيح منه شيئا ولا يعلم عنه شيئا، المسيح ابن مريم. وأول ما يجي يوم قبل أيام نزول ياجوج الدجال وياجوج وماجوج أو يقتل كل النصارى إلا الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكسر الصليب ويريق الخمر ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، معناه من أولي العزم يتبع دين النبي محمد، لأنه هو رسالته هي الظاهرة، ولا تنسخها رسالة حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر، تبقى باقية حتى ينسخ الليل والنهار والشمس، وحتى ما يبقى في الأرض من يعمل بها شريعة رسول الله. إذن مذهب الأشعري ما له إلا مذهب واحد، مذهب صحيح ومذهب باطل. المذهب الباطل لما كانوا معتزلا، والمذهب الصحيح لما كتب كتاب الإبانة في الوقت الذي خرج فيه من مذهب المعتزلة. أما إثبات 20 صفة اللي بدوا العلماء ينسبون إليه ويقول أشعري ضال ومن أهل الأهواء، الأشعري نفسه أفضل، وإنما الضالين اللي غيروا مذهبه بعد موته، بعد موته بزمان، وجابوا هالإثبات ونفوا عن الله أنه يجيء، أو أن الله يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجاء ربك والملك صفا صفا ينفون عن أهل السنة والجماعة. ومنهم الأشعري أبو الحسن في كتاب الإبانة على أن ما أثبته الله لنفسه من الصفات، وما أثبته الله له نبيه من الصفات، أو ما نفاه الله عن نفسه من الصفات، أو ما نفاه عنه نبيه من الصفات، هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه الأشعري حتى مات رحمه الله. مما نفوا أن يكون القرآن كلام الله. قلت لك إن ابن كثير جايب حديث ابن عباس في أول التفسير أن القرآن أنزل في مقدمة التفسير، القرآن أنزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نجمه جبريل على النبي في 20 أو 21 سنة، وبينت أمس أن هذا باطل. وقلت أن القرطبي في تفسير وفي مقدمة التفسير قبل تفسير الآية أنا قريت في مقدمة التفسير قال: وقال أبو بكر الأنباري إن القرآن نزل جملة من ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نجمته الملائكة على جبريل، أو نجمه جبريل على الملائكة من السفرة الكرام في سماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل منجما على النبي محمد في 20 أو 21 سنة. وقلت البارحة أمس، قلت أمس إن القرطبي يقول ولا خلاف في أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة ليلة القدر، لا خلاف. ها؟ وبعدين قال وقيل لهناك في تفسير سورة القدر، قال الشعبي بعد ما نقل كلام الماوردي في تفسير سورة القدر، قال: وقال الماوردي إن القرآن نزل جملة إلى سماء الدنيا، إلى البيت العزة في سماء الدنيا، ثم نجمه جبريل على النبي في 23 سنة 21 سنة كذا. يقول وقيل، وبعد ما قال كلام الشافعي، كلام الأول قال قبل كلام الماوردي لما قال إن الشعبي يقول إن انزلناه، يعني ابتدأنا نزوله، وابتدأ نزوله في ليلة القدر، ثم تتابع على 23 سنة نازل من السماوات. لما قال كلام الماوردي قال وقيل الأول، ما هو قيل ولا خلاف الأول، ما هو حكى إجماع المسلمين على أن القرآن نزل جملة ليلة القدر، قال لا خلاف بهاللفظ ده في التفسير. ولما جاء في تفسير ليلة سورة القدر وقال الشعبي قال كذا، قال وقيل إنه نزل جملة، بعد ما كان هو القول الذي لا خلاف فيه صار قول محكي بالتبريض، لأن العلماء يقولوا إذا قيل معناه القول مريض، القول ما هو صحيح. ولكن لما نقل كلام الماوردي قال: وقال القاضي أبو بكر بن العربي يرد على الماوردي: هذا قول باطل، ليس بين الله وبين جبريل واسطة، ولا بين جبريل وبين النبي واسطة، جبريل ما يأخذ من اللوح المحفوظ، جبريل يسمع من الله، إذا تكلم بالوحي فأخذته كل ملائكة السماوات، ويكون جبريل أول من يفيق ويسمع كلام الله ثم ينزل به على النبي محمد، فلا واسطة، جبريل يسمع من الله مباشرة على الوجه الذي لا الكافية التي لا يعلمها إلا الله، ثم ينزل به ويقرأه على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا خدوا من اللوح المحفوظ، ليش قالوا من اللوح المحفوظ؟ عشان يقولوا ربنا ما تكلم الله بالقرآن، إنما جبريل وجد شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ونقلوا لبيت العزة عشان يكون قريب شوية للأرض، وبدأ يقضوا من حتى بعضهم يقول نجمته السفر على جبريل ونجمه جبريل على النبي، وأحيانا يقول نجمه جبريل على الملائكة والملائكة ونجمه على النبي محمد. يقول يا أبا كما قلت لك، يقول قضوك عبوها من أمة لسنة الجماعة، هذا قول باطل، ليس بين الله وبين جبريل واسطة، ولا بين جبريل وبين النبي واسطة. بقى عندنا مسألة هي قد تكون اللي حاكت في صدور هؤلاء المنحرفين، وهي إن كثير من العلماء في أصول التفسير يقولوا فرق بين نزل أو بين نزل وبين أنزل. نزل أو أنزل يعني جملة، وإذا قال نزل هذا للتدريج. ولذلك تجد كثير جدا من القرآن نزل، قل نزله روح القدس من ربك، من ربك ما في واسطة. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين الله العزيز الحكيم، حاميم والكتاب، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، من الله مباشرة ما في واسطة، ما في يجيبه، هو مكتوب في اللوح المحفوظ لكن جبريل ما بيجيبه ينقله من اللوح المحفوظ، إنما يسمعه من الله ويرد على حسب الحالة، الحاجة التي تحتاجها، يحتاجها الأمة أو يحتاجها نبي ينزل وحي بها. يحسبون إن كلمة نزل، كلمة نزل أنزل للإجمال للي جملة، وأنزل للتدريج، وهذا خطأ فاحش. لماذا أنا أقول عليه خطأ فاحش؟ لأن اللغة العربية قد تأتي باللفظ الواحد يعني في أكثر من موضع وتريد به معنى واحد، وقد تأتي الكلمة ويرد لها معنى هنا، مثل ما قلت لك يدعون، يدعون يأتي بمعنى يكذبون، يدعون يكذبون يفترون يخترقون، ويدعون يتمنون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وقل في سورة تبارك ذاك الذي كنتم به تدعون، يعني تكذبون وتكذبون، وهي اللفظة واحدة، لكن لما كان في سورة تبارك في سياق لها معنى بعين ظاهر، إنها بمعنى يكذب وهناك بمعنى يتمنى ويشتهي، والكلمة واحدة في القرآن العظيم، لكن ما يفهم إلا العربي، العربي الدارس الفقيه في اللغة العربية اللي يعرف لغة العرب. اسمع، لو كان نزل للجمل للتدريج ما كان يقول ربنا عن الكفر وقال الذين كفروا، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، نزل عليه القرآن جملة. إذن كلمة نزل ما هي خاصة بالتدريج، لأنهم يقولوا ليش ما نزل الجملة، ويقولوا بنزلهم عرب أقحاح، عرب أقحاح، ويقول في أول الكتاب في مواضع كثيرة أنزل، وهنا في الآية اللي نقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما هو مرادنا جملة وإنما هو تدريج، لأن أنزل ونزل تأتي بمعنى واحد، والتدريج قد ما يأتي في الآية الواحدة تنزل على مرات يعني قطعة قطعة من الآية، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وقالوا لولا نزل، لولا نزل، وقالوا لولا نزل عليها آية من ربه، هي الآية تقطع تدرج تنزل في مواضع في أيام، بل قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ينزل آية، فتأتي نزل بمعنى أنزل، وتأتي نزل أنزل بمعنى نزل، وهي لغة عربية، وإنما اختلاف العناوين والتعبير في الفصاحة والبلاغة، هذا يناسب أنزل وهذا يناسب نزل، هذا يناسب كذا، يعني في الآية في التلاوة في المقام من التلاوة، ففرقوا قالوا إن هذا القرآن نزل، ما دام نزل نزل معناه نزل جملة، منين جبتها نزل جملة؟ ما دام يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تقولوا لا ما هو من العزيز عندنا اللوح المحفوظ، تقولوا من الملائكة السفرة اللي كانوا يمنون على جبريل، جبريل يحتاج للسفرة يمنون عليه، جبريل شيخ الملائكة يحتاج للملائكة جماعة من السفرة يمنون عليه القرآن، هو حافظ القرآن أكثر منهم، حافظ القرآن أكثر منهم جبريل، فيحتاج إلى 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 أن ينجم عليه السفرة، لكنها خليط يخلطون بها كلام الله. يقول ربنا هنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هو وصفه هنا بأوصاف، احنا قلنا ليش شهر رمضان سمي شهر القرآن، لأنه الشهر اللي ابتدأ نزول القرآن فيه، وحرص أصحاب محمد بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يجعلوا شهر شهر القرآن. المساجد مملوءة بقارئ القرآن وتالي القرآن، الطرقات كل واحد ماشي ويقرأ القرآن، اللي راكب على بعيره أو في سيارته يقرأ القرآن، يعني يغتنم فرصة رمضان لأنه شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. كلمة قرآن هي الحقيقة يعني تقول قرأ فلان قراءة، وقرأ فلان قرآنا، يعني كأنه مصدر بمعنى اللي قرأ، وهو قرآن لأنه مقروء متلو. وعرفه العلماء بأنه كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه، المعجز بأقصر سورة منه، كلام الله المكتوب ما بين دفتي المصحف، المنزل على حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقصر سورة منه، المنقول إلينا تواترا. منقول عن النبي بالتواتر، يعني ما هو واحد اللي سمعه من النبي وقرأ علينا أو اثنين أو عشرة أو مية، يعني ما انتقل النبي عليه السلام إلى الرفيق الأعلى إلا وهو ممتلئ به صدور أصحابه، ما هو كلهم يحفظونه، لكن الذين تقوم بهم الحجة الكاملة البالغة يحفظون كلام الله، يحفظونه عن ظهر قلب، واجتمعت عليه الصدور والسطور. يكتب عندما تنزل الآية من السماوات ينادي النبي كتبت الوحي، يأمر باتباعه ويتلو عليه من ما نزل من القرآن ويقول اكتبوا آية كذا، هذه آية في مكان كذا من سورة كذا من سورة كذا، إلى أن انتهى القرآن وأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزلت آية الدين في آخر سورة البقرة وأتم الله نعمته على الناس. هذا القرآن لابد أن يكون متواتر. هناك قراءات هناك قراء سبعة أطبق العلماء المعتد بهم على أن القراء السبعة قراءتهم متواترة، قراءتهم متواترة، من أنكرها واحدة منها فهو كافر لأنه ينكر كلام الله. وجاء فوق السبعة ثلاث وصاروا عشرة، واختلف العلماء هل الثلاثة اللي فوق العشرة متواترة ولا غير متواترة. ذهب جماعة إلى أنها من المتواترة أيضا، وأكثر أهل العلم ومنهم أبو شامة على أن السبع هي المتواترة، على أن السبع هي المتواترة. فلا ولو قرأ إنسان وهو يصلي بالناس أو قرأ وهو يصلي لنفسه القرآن بغير الروايات السبعة فصلاته باطلة، يعني القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها ولا تسمى قرآنا، ولكن ما تسمى قرآن وإنما تسمى قراءة شاذة. ومعنى شاذة أنها لم ترد بطريق التواتر ومخالفة لما تواتر عليه القراء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، رواة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم أو توقع على الكذب، ما تأتى منهم أن يكذبوا، ما تأتى منهم أن يكذبوا على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. العشرة اللي هي الثلاثة اللي فوق السبعة قلت لك فيها خلاف، يعني هل هي يجوز القراءة بها، لكن هل يجوز الاحتجاج بها على الأحكام ولا ما يجوز؟ كقراءة عبد الله بن مسعود فكفرت اليمين، يعني إطعام عشرة مساكين من أوساط مطعمون أو كذا أو تعرب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. كلمة متتابعة دي ما هي في القراءة السبعة، قراءة شاذة من روي عبد الله بن مسعود، والعلماء يقولوا هذا تفسير ما هو قرآن، هذا قالها تفسير، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما قالت للكاتب اللي يكتب لها المصحف إذا وصلت إلى هذه الآية حافظوا على الصلاة ذكرني، فلما وصلت إلى قال لها وصلت إلى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قالت اكتب صلاة العصر.
فهي ليست قرآن صلاة العصر، كلمة صلاة العصر ما هي قرآن، إنما تفسير لعائشة لصلاة العصر. وقد جاء في صحيح البخاري بما لا ريب فيه ولا شك أن النبي عليه السلام لما كان محاصر في المدينة وراء سلع وأهل مكة يحاربون يوم الأحزاب، يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلهم الله أو كذا أو ملأ الله عليهم بيوتهم نارا. فالنبي نفسه فسر الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، وإن كانت كل صلاة من الصلوات الخمس تعتبر صلاة وسطى، لأن ما دام خمس لو جت للفجر جت بين اثنين في الليل واثنين في النهار، لو جت للظهر تجيها بين اثنين قبلها واثنين بعدها، لو جت للعصر اثنين قبلها واثنين بعدها، لو جت للمغرب اثنين قبلها واثنين بعدها، لو جت للعشاء فيها وسطى، كل صلاة تعتبر وسطى. لكن نص النبي على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، لأنها من أهم الصلوات، كلها مهمة، ولكن أصل الملائكة ما هو لما قال ربنا إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل من فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فأراد الله أني وأنه هم قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم، لكن جعل من الملائكة موظفين وظيفتهم إني جل للمسلمين دورية بالليل تستلم من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، ودورية بالنهار تستلم من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. فيسألهم ربهم وهو العليم الخبير بالخلق، ماذا تركتم عبادي، أو ماذا يقول تركناهم وهم يصلون، يعني صلاة الفجر إذا كانوا طالعين الفجر حق الليل دورية الليل اللي جاء من العصر، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين. فذلك يحضر يعني على صلاة العصر ينبغي. وإذا قال النبي من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله، يعني كأن أهله كلهم ماتوا، كان أهله كلهم كانوا فقد أهله كلهم، يعني من الخير اللي راح عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.